Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
قالوا عن الأزهر الشريف: ليس على وجه الأرض بقعة جمعت من علماء الأرض وصلحائها مثل ما جمع الأزهر. فالأزهر كما يقولون شمس، وفي فلكها تدور رحلة العلم والثقافة. ولا ندري ماذا كان سيكون حال الذين لم تطلع عليهم شمسه ولم يشرق عليهم أمسه. الدكتور هاني عود عوات، مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، رمضان مبارك سعيد.
آمين يا رب العالمين، عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية كلها بخير واليمن والبركات.
للأزهر ارتباط تاريخي وثيق بالقاهرة. سؤال دكتور عودة، ما هي سياقات وحدود هذا الارتباط؟
طبعا هو بدأ إنشاء الجامع الأزهر في جماد الأولى عام 359 هجري الموافق 970 ميلادية، واستمر البناء لمدة عامين. وكانت أول صلاة الجمعة فيه كانت في شهر رمضان عام 361 هجرية الموافق 972 ميلادية، يعني عمر الجامع الأزهر الآن بالميلادي 1051 عاما، وبالهجري 1084 عام. هذا العام نحتفل بالذكرى 1084 عام على افتتاح الجامع الأزهر الشريف. العلاقة طبعا واضحة، لأن الجامع الأزهر أراد الله سبحانه وتعالى إنشاءه في القاهرة ليكون منبر نشر للعلم الأزهري الوسطي المنبثق من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آراء الفقهاء والمفكرين والعلماء الذين تشبعوا بالفكر الأزهري وأنشأوا هذه المدرسة العريقة، تلك المدرسة العالمية التي ضمت بين أروقتها طلاب وعلماء من بقاع الدنيا كلها.
يردد المؤرخون أسباباً مختلفة لإطلاق اسم الأزهر على جامع الفاطميين الأول في مصر. سؤال دكتور عواد، لماذا سمي الجامع بهذا الاسم؟
هناك يعني تفسيرات كثيرة لماذا سمي في الأزهر. كان هناك منتشر في هذا العهد الفاطمي ما يسمى بالأنور، ويعني من هذا التفعيل من هذا النوع، فسمي الأزهر من هذا النوع على هذا المثال الأنور الأزهر وما إلى ذلك من هذه التسميات التي كانت منتشرة في أنذاك في هذا الوقت. وهناك من قال بأنه سمي بالأزهر وهو تيمنا بالسيدة فاطمة الزهراء، وخصوصا أنه أنشئ في العصر الفاطمي. على أي إن كانت هذه المسميات، هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الأمر الثاني، إذا كان سمي من الأزهر وهو الذي سيزهر وينتشر منه العلم تيمنا بهذا الاسم، فكلها تفسيرات يعني مقبولة، لا نرى ترجيح وجه على وجه فيها.
دكتور عواد، منذ إنشائه تميز جامع الأزهر باعتماد نظام تعليمي أكسبه طابعا متميزا عن باقي المدارس التي عاصرتها، وهو شيخ العمود. ما المقصود دكتور عودة بنظام شيخ العمود وما هي مميزاته؟
هو أن يقوم العالم المتخصص الذي أجيز من مجموع العلماء الكبار في فن من فنون العلم الشرعي أو العلوم اللغة العربية بالجلوس بجوار عمود من أعمدة الجامع الأزهر الشريف لينهال طلابه من علمه ومن تخصصه، ويستمروا كذلك أمام هذا الشيخ حتى ينهالوا من علمه ويصلوا إلى ما يسمى بالإجازة، وهي الشهادة العلمية التي تمنح من الشيخ للتلميذ بعد أن يكون قد اجتاز وفهم وتعلم وانعقد له اختبار من مجموعة من العلماء المتخصصين في هذا الفن، وبالتالي يجيزه هذا العالم ويقول أن هذا التلميذ قد انتقل الآن بعد استيعابه لهذا العلم من مرحلة التلمذة إلى مرحلة التدريس، وهي يعني تحتاج إلى إتقان كامل لهذا التلميذ لهذا الفن أو هذا المجال، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في أي فرع من فروع العلوم الشرعية والعربية، وأنه قد اجتاز هذا الأمر.
منذ إنشائه قبل 1000 عام شهد الجامع الأزهر العديد من المتغيرات ضمنها تعرضه للغلق. سؤالي دكتور عودة، ما قصة أول غلق للجامع وما علاقته بصلاح الدين الأيوبي؟
وطبعا علاقة الأزهر بصلاح الدين الأيوبي كانت هذه علاقة واضحة. الأزهر وإن يعني حدثت كتب التاريخ أنه أنشئ في البداية ليكون بنشر المذهب الشيعي،
نعم،
ولكن طبعا هذا المذهب لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن ينتشر في مصر، فمصر بلد التدين وهي صاحبة فكر وصاحبة هوية في المقام الأول، ولذلك المسجد لم يشأ له أن ينتشر، وأغلق المسجد إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي بفتحه مرة أخرى بعدما أغلق حقبة من الزمان لينشر المذهب السني. فهذا الأمر الذي كان له العلاقة الوثيقة بصلاح الدين الأيوبي الذي فتح الجامع الأزهر ليتولى الجانب نشر الجانب الشرعي السني الواضح الذي يستوعب الجميع ولا يعرف العنصرية ولا يعرف أي أفكار فيها نوع من الخلط بين فكر وآخر، وإنما المنهج الواضح الذي تعلمه أو تعلمته الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى التابعين وتابعيهم وهكذا حتى وصل إلينا بهذه الصورة الواضحة البينة التي تدعو دائما إلى الفهم وإلى الوضوح وإلى الالتفاف حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الاعتراف والاحترام الكامل لجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى للأزهر من خلال التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعدم الخوض في أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم صحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو زي ما هو أساس بقاء الأزهر إلى يومنا هذا، لأنه انتهج هذا المنهج الصحيح الواضح، وإلا كان يعني بعد فترة من الزمان قد انحنى جانبا كما انحنى غيره من بعض المدارس التي أنشئت على فترات متباعدة، ولكن كان لمنشئها يعني فكرا آخر أو قولا آخر غير الذي قام عليه الأزهر الشريف.
دكتور هاني، كيف نجح في رأيكم جامع الأزهر في الحفاظ على إشعاعه خصوصا بعد تصدع الحكم الإسلامي في الأندلس وسقوط بغداد؟
جامع الأزهر لعب جميع الأدوار التي يجب أن يقوم بها أو أن تقوم بها المؤسسة الدينية التي من شأنها أن تقوم بنشر التوعية الصحيحة. فالأزهر يؤمن باحترام الفكر وبحرية الرأي فيما لا يمس العقائد أو يعني يدنس المقدسات أو يذهب بالمؤسسات. فظل دور الأزهر واضحا بينا على مدار هذه العصور، وكانت له كلمته الرائدة إلى يومنا هذا. هذا طبعا يرجع إلى التدين الصحيح الذي ينتهجه يعني من تعلم وتأسس في هذه المدرسة العريقة.
دكتور عودة، في إطار الحديث عن أدوار الأزهر، أود التوقف معكم عند دور الأزهر في ظل الوجود العثماني في مصر، خصوصا على مستوى التمسك باللغة العربية.
هو أولا يعني اللغة العربية هي اللغة الأم، وهي لغة القرآن، وهي لغة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما قام عليها العلماء. فكان من الطبيعي أن يلعب الأزهر هذا الدور من الاهتمام الكامل باللغة العربية وبكل فروعها، إلى يومنا هذا. فهذا من جانب أنه يؤصل للمادة العلمية والأساس العلمي للغة العربية التي يكون بها بيان الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرح كل ما يتعلق بالإسلام وبالمسلمين.
سؤالي الأخير دكتور عودة، ما هي أوجه التعاون بين مؤسسة الأزهر وباقي المؤسسات الدينية؟
هو طبعا هناك تعاون مستمر بين الأزهر الشريف وبين المؤسسات الدينية على مستوى العالم كله، حتى مع المؤسسات الدينية غير الإسلامية. ولعلكم يعني تذكرون قريبا ما قام به فضيلة الإمام الأكبر من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية بين بابا الفاتيكان وبين الأزهر الشريف، وأسس هذه الوثيقة. فالجامع الأزهر يسعى دائما وأبدا من خلال شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف بالتواصل التام والحوار التام مع كل مؤسسات. ومما لا شك فيه طبعا أن المغرب له من الحظوة ومن المحبة بين المصريين وبين المغاربة. هذه علاقات يعرفها يعني في مهدها الأول من تخصص في دراسة الشؤون الدولية وغير المتخصص في مثل هذه الدراسات، وهو ينظر إلى العلاقة الطيبة بين المغرب وبين مصر في كثير من النواحي، وعلى رأسها طبعا تأتي تبادل الناحية الدينية والناحية الثقافية. أذكر أنه هناك زيارات مستمرة علمية بين مصر وبين المغرب.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم، إلى جانب دوره الروحي يجسد الجامع الأزهر آيات الجمال المعماري، فهو الشاهد على مراحل تطور العمارة الإسلامية. فرغم تباعد مشاربهم إلا أن التجليات المعمارية وحدت حكام مصر عند الإبداع في ملامح القاهرة التاريخية. دكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مرحبا بك ورمضان مبارك لك وللشعب المصري الشقيق،
وكذلك لأحبائنا وأشقائنا في المملكة المغربية الحبيبة، ملكا ولي عهد وحكومة وشعبا.
دكتور كريمة، للقاهرة التاريخية سحر لا تخطئه العين، سؤالي كيف يبدو موقع الجامع الأزهر بين أحياء القاهرة التراثية التاريخية؟
الجامع الأزهر الآن طبعا يقع في آخر الشارع الرئيسي الذي يأتي من ميدان العتبة في وسط القاهرة إلى حي الدراسة، وهذا الشارع يعني أطلق عليه ويعرفه الناس بالشارع الأزهر الشريف. وعلى يعني يسار الجامع الأزهر الشريف مشهد الإمام الحسين بن علي بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، على يمين الجامع الأزهر حي الباطنية الآن بيعقب المكتبات التي تبيع الكتب التراثية والمعاصرة.
دكتور كريمة، كيف نجح الأزهر جامعا وجامعة في أن يظل حارسا لفكر أهل السنة والجماعة؟
سيدتي أحسن الله إليك، والحقيقة حضرتك يعني ما شاء الله متمكنة من المعلومات العلمية. أود أن أشير أن الأزهر الشريف يعني ظل مدرسة شيعية بصفة أساسية طوال دولة الفاطميين، وطبعا معروف أن الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان على مذهب أهل السنة ويتبع مذهب الإمام الشافعي. بطبيعة الحال من منذ هذا العصر الأزهر هو يعني المعبر عن المذهب السني. نأتي أيضا إلى عصر الفاطميين، طبعا يعني كانت هناك أروقة لسكن الطلاب، خاصة الطلاب المغتربين. وكان أول من وضع نواة أروقة الأزهر أو سكن الطلاب بجوار الجامع الأزهر هو الخليفة الفاطمي أبو منصور العزيز بالله نزار ابن المعز، فهو أول من أنشأ بجوار الأزهر دارا لجماعة من قراء القرآن، كان عددهم 35، كانوا يطلبون العلم بالأزهر نهارا ثم ينامون في هذه الدار ليلا، وهيئ لهم العزيز بالله كل وسائل المعيشة. لكن لابد أن نشير إلى أن أيضا بعد الدولة الفاطمية دولة سلاطين المماليك البحرية والبرجية، يعني على مدى نحو قرنين ونصف من الزمان، أيضا بعد اضمحلال الخلافة العباسية في بغداد أصبح الجامع الأزهر هو الملاذ لطلاب العلم سواء من العراق أو من الحجاز أو من الشام. نحن لا نغمض حضرتك الجوامع الكبرى في المغرب وفي تونس والأموي في دمشق والجامع الأزهر في القاهرة.
دكتور كريمة، كيف نجح الأزهر الشريف في تعزيز العلاقات الروحية بين مصر والمغرب؟
لأن معظم من سكنوا من آل بيت رسول الله كانوا يأتون مثلا من المغرب يريدون الحج ويتوقفون في مصر، ومنهم من كان يحج أو يعتمر ويرجع إلى المغرب ويتوقف في مصر وتحصل له المنية المهم أو الموت أعزكم الله. فهنا الارتباط الوثيق. ثم لا ننسى أن للمغرب أيادي بيضاء، يعني ما احنا لا ننسى أن إنشاء الجامع الأزهر نفسه في بدايته القبائل العربية والإسلامية بغض النظر عن الفاطمية أو الشيعية كلها جاءت من المغرب العربي الكبير.
وضمن ما يزودنا به التاريخ من ملامح الروابط المتينة بين مصر والمغرب، وصف الإعجاب الذي خص به ابن بطوطة رحلته إلى مصر والملاحظات التي دونها محمد بالحسن الوزاني الفاسي المعروف بليون الإفريقي حول مصر التي زارها أكثر من مرة.
أنتم في المغرب الأصل.
الله يحفظك.
لا، ليست مجاملة، لابد أن نعطيكم الحق. فإذا كان الأزهر في مصر، أولا هو في مصر الإفريقية، والمغرب ومصر من كبار الدول الإفريقية، مصر فيها الأزهر. إذا كان الأزهر يعني في مصر العربية، فلا ننسى أن أصله من الجهود المباركة من دولة المغرب. الأزهر طبعا يقوم على خدمة وحراسة الدين الإسلامي. لا ننسى أننا ننظر بعين الإكبار والإجلال لمولانا أمير المؤمنين في دولة المغرب حفظه الله وحفظ ولي عهده.
دكتور كريمة، سؤالي الأخير، كيف تنظرون إلى جهود الملك محمد السادس أمير المؤمنين في تعزيز إسلام الوسطية والاعتدال؟
فمولانا أمير المؤمنين حفظه الله وحفظ ولي عهده، نحن ننظر إليه بعين الإجلال والإكبار والإحترام. أولا هو يعبر عن صحيح الإسلام بتواضعه الجم، بالعدالة المجتمعية في دولة المغرب. لا نغفل طبعا ما قام به مولانا جلالة الملك الحسن رحمه الله من وقوف مع مصر ووقوف في قضية فلسطين ومؤازرة. ولا ننسى أن كان رؤساء مصر يحطون الرحال في دولة المغرب للقاءات فيها التباحث والنصح والمشورة. طلاب المغرب كانوا ولا يزالون في الأزهر الشريف يمثلون الأخلاق الإسلامية الرفيعة. أغتنب هذا اللقاء من مصر وأنا الأزهري تعلما وتعليما وارتزاقا واكتسابا. أرجو زيادة الصلات العلمية والثقافية بين المشرق العربي وبين المغرب العربي، فأريد المزيد من بعثات علمية من ندوات، وأشرف لو دعيت أنني أتي إلى المحاضرات والندوات في شهر رمضان لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله. العالم العربي كله يحب المغاربة الحقيقة، يعني مثلا نحن عندنا في الأزهر الشريف رواقي المغاربة لازال موجودا، المغاربة لهم مسمى في المسجد الأقصى بفلسطين المحتلة، فيعني الحقيقة لكم في القلب محبة وفي النفس إجلال، وعاشت المغرب ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا في خير وأمن وسلام، هم البوابة الرئيسة التي منها نطل على الأطلسي وعلى العالم الغربي.
المظهر البارز للصلات الروحية بين مصر والمغرب تجلى أكثر ما تجلى في ارتحال علماء المغرب وطلابه إلى مصر لتلقي العلم ولقاء العلماء وللتدريس في معاهد مصر. ما هي حكاية رواق المغرب بالأزهر؟ وما هي الأدوار التي لعبها هذا الرواق في مناهضة الاحتلال الأجنبي لديار مصر؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.